أو تقول من ولا وكنا نستطيع ان نجمع احد طريقنا لما دخل منه اليوم وكذلك نوقف من هذا المكان اسمع لقلبك عاقل يا عمر فان الامر لك وان الامر خطير وبمعرفته تنتهي الذي يمني حياتك الذي يمني هذا اليوم بدينه ودينه كله يقول لنا ما لم يكن ولد النصارى او ولد اليهودي او ولد من يحيي ولد الكافر لا تنظر انه مرض اليك على ربك يا سواد وهذا ولد كنت بين امرئك اثنين فما حكم هذا ولد الهداه ثم بعد ذلك تبقى هذه الشبهات وتلك الامور لا جواب لها لا جواب لها فالقصير غير للنور وحق لحكمه الله عز وجل ان هذا الاحضر بالله الذي احضره الله عز وجل على جميع السوريه على جميع السوريه لهذا اخذ عليه الاحضار بالله واعتذروا على رسوله فنفقوا جميعا نشهد انك ربك شهدوا لله عز وجل وقوموا به فهذا امر مبقى عند جميع البريه وسلم على النبي عليه الصلاه والسلام في بلاد الاحاد كثيره ومن هذا الذي تطلع اليه عن هذا رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يقول له ولله الناس اعمال يوم القيامه لو ان الاجماع من ارض البيت اخوك مستني به يعني الى العذاب قال نعم فيقول الله عز وجل قد اخذت او ربطت منك المرسل عليهم الناس اخذت عليك وانت في كل الاله ادنى كل نبيك فعليك من الشرك اخذت عليك الاهل والنار وانت في كل هذه الاله من يذكر هذا من يذكر هذا أنا لا تشرك بي شيئا فأبيني من الشرك والحديث مصرح عليك وسأل عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله عز وجل أمرني لا أمرح شيئا بمعنى يجمع نحن الموت إلى ضرب عرفة أخذ الذرية المطهرة وأشهدكم على أنفسهم ألست بربكم قالوا يا سيدنا وهذا الحديث صحيح على قولكم أيضا توليه فأخرجوا من كل آلة كل ذرية صلاتها فنقرأها بين يديه ثم سلمنا وهم قولا ألست بربكم قالوا يا سيدنا استقبل من كل آلة كل متكلم وكل تصدي هو قد قرأها عز وجل وهي موجودة إلى يوم القيامة بما فيها دم وهو رؤوف وغيره وأخوه وغيره الموت قد أخرجه الله في عالم الدرب وكان الدرب يعني كالنبي كالنبي الميت وفي بعض الروايات كالنبي أصابه الأذى من الماء في واحد من الماء خرجت هذه المصرية ثم يحدث على انفسها ألست بربكم قالوا فلا وسأل عن ابن عمرو رضي الله عنه في هذه الآية الشريفة وإن أخذ ربك من من يأت منهم هذه المصرية ألست بربكم قال صلى الله عليه وسلم أحكم من الله به كما يقال منهم أُحِدُوا الْمَعْرِيِّ يعني الضحيان كما يُقَدُوا الْمُسْلِمِ أَوْ بِالْمِسْلِمِ وَاللَّهُ الْمَعْرِيِّ فقال الله عز وجل لهم ألست بربكم قالوا بلى سبيلا وقد جعلتم يمين الوقت والله ربك وقت هذا الحديث على ابن عمرو والحق ان كان يوم شقاء لان الحديث ربه او له صدق الموضوع الى النبي صلى الله عليه وسلم وعند القضاء والطرين من هذه الهدام المتين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ الله الرجل وفرغ قويه اخذ اهل اليمين بيمينه واهل الشمال بشماله ثم قال يا اهل يا اصحاب اليمين فقال من سيد الله قال لكم رجل قالوا لا قال يا اصحاب الشمال قالوا لبيك وسعدك قال أليكم بمرتبهم؟ قالوا بلى ثم خلق بعضهم ببعض فقال له لأن القائل آدم عليه السلام لم خلقت غيرهم؟ فقال الله عز وجل لهم عذاب من دون ذلك هم لها عاملون أن يقول يوم القيامة إنا كنا عن هؤلاء قائلين ثم أتاهم في كل آلة والحديث من الذي ببعض لا أصلي من الأمن لك ولله الأمن لك برسل الله من هو رب الله هو الذي يرسلكم ويسقيكم يجب لك الدواء ويرسل لك السلام وأيضا رب الله هو الآن والناس هو الذي ما قال ثم يحفظ وإذا نهى ثم نهي فهو الآن والناس هذا هو رب الأخرى وثالثا هو الذي يعاقب ويأذى ويثيب الأعراض وجميع المعاني الثلاثة هي ثالثة في حق الله عز وجل على أكل ما يكون وإن نفسه الأعلى فهو القائل الرابع المنفذ أن المعاقب يكون الله عز وجل أليس أن الله عز وجل هو الحاكم المنافس المنفذ الذي يؤمن ويحزن سبحان الله وعلى هذا وعلى رجل أفأدبت أنما قال له عبدا لا تنظروا على هذا الحكم فتعالى الله رجل عن هذا القول السيد ثم أمر على المعاقب الذي هو قادر على كل شيء من الكفر يعاقب في الدنيا وفي الآخرة ويثيب في الدنيا وفي الآخرة فهذه المعاني الثلاثة والقرب قد أقر بها الجميع في هذا النصر أنه عز وجل هو الخالق الرازق وأنه الحاكم المسلم وأنه من الملك والمعاقب والمهين هذا أمر قد طلق منه هذا خير قد وقع منه من حبل الله أرسل رسولا وتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الربوبية نعم فمن علم أن الله هو الذي خلقه وهو الذي رزقه وهو الذي حرم عليها ثم مع ذلك يجمع ليعاقبه الله مصيبه فلمن يغلق حقوق ياته لمن يفرق الطاعات ايشارك مع الله شريكا في دونه بشر الا توحيد الربوبيه يستلزم توحيد الربوبيه ولا يفرق الستم ربكم قال بلى شهيدا من الذي قال شهيدا قال الله جل وعلا هذا من الذين يأتون إلى بدأ الشهيد وقال بعضهم بل هذا قول الملائكة قال إن الملائكة يهدنا على سبيل وقال بعضهم بل هو لقول بني آدم يعني يا رب شهيد بخلاف القول الأول يعني شهد بعضنا على بعض القول الرابع أن الله عز وجل ولنبيته هو الذي يشهد على غير هذا انه اقر بهذا الله عز وجل قالوا لا ان تقول يوم القيامه انا كنا عن هذا غافلين يعني لئلا تقول خشية ان تقول لئلا تقول يوم القيامه انا كنا عن هذا غافلين فهذه خشية باطلة وخشية ذاكرة ان تقول اني يهوك على هذا الله كيف تجيك وهي مقرر في قلب الاخر سبحان الله هذه المده اقبلها رب العالمين اقبلها قبل ان تقولها لان تقول ان كنا عن هذا غافلين يعني فينا هذا بعد النساء او تقول قد اخرى باطله او تقول ان الاخره الاثار من القبر هذا الاخرين خرج من كل الاخرين فما نقول وكل واحد يقال فانا يقع على سبيله فما الذي نفى سوى على سبيله وهذه وجهه ظاهره وحجه ظاهره ظاهره او نقول ان الاشرف لا يزال من المرء وكل المدرك من الذي عليه افنؤمن ان ما فعل من الملوك هكذا يقول الناس يقول ربي انا خلقت من الدنيا بينها من المرء فتوقيت على أيديهما فكيف تهزمني إلى الذنب وتأتى من الجرأة على رب العالمين إن الله لا يعذب قولا إلا العدل وإلا الحكمة أو تقول إن العشرة آثار من القتل وكل البقية من بعدهم هذه مكة داخلة وحجة باطلة لأنه مقرر بقلبه ومقرر في فطرتك كما يأتي في الميزان الثاني ولا عبر الفطرة فهذه مكة باطلة وكذلك يقرر إلى الله ولعنه يقولون إلى أن إليه يرجعون إلى الفطرة يرجعون إلى العهد والنفاق الذي أكثر الخلق ويقول لا نقول إلا لله عز وجل أقول يا رب الله أكبر يا رب الله.
فالذي يوعد الله عن نفس الحديث كل مظلوم يقول المعنى هذه
الصحيح لأن المرأة هناك قال واحد يمرض عليه أو يمرض عليه أو يمرض عليه يعمل على مريضة حمية أو مرضية أو مريضية وهكذا فجميع منها وجميع منها وجميع الصلاة إنما لكم الصلاة في الوضع الحمية والمرضية والمريضية قال واحد هنا الذين يتحدثون يغيرون في الله ايضا تتحدثون به عليه الصلاه والسلام في حديث الله في الجمعه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى اني خلقت عبادي وتذبح لهم فجعلتهم الشياطين عن دينهم وحررت عليهم ما احدث لهم اني خلقت عبادي جميع العباد جميع الناس جميع اهل الله خلقت عبادي للعباد مما تلقى به عليا هذا كل الحديث هو الاسلام هذا هو الذي خلق الله عز وجل عليه البريه وتتبع المحب فاتتهم الشياطين نجزاكم عن دينهم الا نذكر الشياطين فهذه الجناحين للبريه وفي حديث أول قال الله والمسلمين وهذه شراطين منهم إذا فهم يمرون على الفقر على السلام على الإسلام يولد محتيثا بالله عز وجل محتيثا بالله عز وجل أن له الأسماء الحسنى له الجمال المطلق ويرتب عن مطلق وليسه عن كل امر واحد هذا في فطره كل مؤمن مؤمن ولو كان اراه من اللقاء ويقول له الجنود ويقول عند الجنود او عند شيوخه او بين العلماء به او في اقراح كل يقول والله لا اله الا الله انه كان يوم دون الحديث كما قال صلى الله عليه وسلم ما من ممرور يولد الا يولد على هذه المنزله ثم يسال على ذلك التغيير ولا اقول التغيير فان التغيير مبتدئ لا تبديل لحق الله فمستحيل على الاطلاق ان يولد ولدا وهو يحب الحب امر المسلمين من ولد الله امر مثل الله امر مثل هو الله عز وجل هذه فقعه النور لا تبديل لحق الله هذا هو التغيير اما التغيير فهذا جائز ومعنى التغيير الا وهو فساد القوميه الضوابط يعلمنا الجميل الباطل يعلمنا الجميل الفساد فتكون هذه الجوهره جوهره التوحيد ياتي على الارواح والرضا والأسئلة والأوزان والإجلال والشياطين ويأتي هذا التغيير كما قال الدين والآن لهم الليل والحب والما خلق الله ولم ينقطع عن نفسه خلق الله وهذه مكة الله على كل أحد فما من مولود يولد إلا وفيه هذه الفطرة وفي حديث الأكبر بن زيد قال غفرت عن النبي صلى الله عليه وسلم اربع مرات فمن هاجر القوم المبتدئه يعني قصد الاخبار فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فالتل عليه الجمل فقال يا جار غفر ذلك الذريه ماذا اوضحت الذريه فقال رجل يا رسول الله اوليت اولاد المشركين يعني فلماذا لا يامرهم أوليت أولاد المؤمنين فقال صلى الله عليه وسلم إن خياركم أولاد المؤمنين إن خياركم أولاد المؤمنين فمن هو أحد ومن هو أفضل ومن هو أفضل أوليت آثارهم مسلمين أوليت آثارهم مسلمين إن خياركم أولاد المؤمنين فما من ممنوعين وهذا كلمة الحديث ما من ممنوع يولد إلا ويولد على هذه الفطرة فما يزال عليها حتى يبين عنه خلاله فأبواه الله خلاله والمسرور والحديث صحيح على حفظ الله إذا سمعنا ذلك فأقم من أسلسلين حنيفا فطرة الله الذي فطر الناس عليه أن لم يطرق أنه ما من موجود يوحد إلا مرد مجد في قلبه هذه الفطرة أنه هو خيط من الله عن طولته ويصل الله في الكمال ويصل الله في عدم الممتابة بل ومحبته سبحانه وتعالى وأنه كان حتى من الأجل ولكن هذا على سبيل الإجلاء وليس على سبيل التفصيل ليس على سبيل انتقاد التفصيل وإنما التفصيل مهمة الرقل مهمة الرقل التفصيل والبيان والتفسير من الفقه فلا تقل إن هذا الولد قد ولد بين أمرين من أمرين فما ذنبه ذنبه أن الفقه في الغرب وأنه يوم سمع أن رسول الله قد ظهر تحركت هذه النظرة نعم تحركت هذه النظرة ورسول الله نظر كافر إن رسول الله الذي أراد بنفسه أنه لا يعلم ذلك إن نعمة الله قد قامت عليه إذا الإمام كفر هذه الفطرة إذا رأته الموت في ساعة المطارق لماذا يبقى لديه من السماء؟ لماذا الذي ينتهي والعصية؟ لماذا نسل المسيح؟ لماذا نسل الأمر والمسائل؟ لماذا نسل هؤلاء؟ ورفع حكم الصلاة إلى الله عز وجل إلا الفطرة الموجودة. إن الفطرة الموجودة لذلك لا يخطر في رأسه إلا وقد أقيمت عليه النصية لكن يضعف من الله عز وجل. أنه لم يكتفي بالفطرة فقط وإنما أضاف إليها النفاق الثالث ألا وهو الفطرة رسلا لبشرين ومنذرين لأن لا يكون على الله حجة بعد الرسل سبحان الله هذا من رحمة الله عز وجل لأن الفطرة قد نوجهها الحيوان المتولي ونخفي عليها طبقات من الأسئلة فيأتي الرسول ليوصفها ولينميها 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 ولتكتمل حجة الله عز وجل لأن لا يحصل الإيمان على الله حجة على الله فالحمد لله الذي على المسلمين الحمد لله على هذه الفطرة الحمد لله على نعمة الإسلام وعلى مهجتها اللهم صل على سيدنا محمد وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم انصر الإيمان في قلوبنا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمسلمات الأحياء منهم والأموات
وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ
وأشهد على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما ملك وكان من قبل كنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة وتكونوا من المسلمين إلى الذين قرروا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين ولا لم يوم الدين وقيوم السماوات والأرض واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. إنه لمن الضروري أن تعلم أيها المسلم أنه لا من المخلوق إلا وهو يولد حنيفا مسلما على فطرة الإسلام، لكن على سبيل الإيمان وليس على سبيل التقصير، فهو لا يعلم عن الصلاة والصيام والزكاة والحج وتفاصيل اليوم الآخر وتفاصيل الشريعة، لا يعلم عنها شيء، وإنما هو محصور على قبول ذلك على قبول ذلك. يعني بعض أهل العلم يشبهها بجهاد كجهاد الله، وقد ضبطه تماما على مثلا دفاع القرآن الكريم، لكن ليس فيه التيار انتهوا له، لكن هو مربوط تماما على هذه البدع، فإذا جاء التيار نطق بكلمة التوحيد وجاء بالقرآن العظيم، لم يأت التيار لم يتكلم. وهذا التيار هو الرسل، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن بالنسبة للبشر فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يحدث في قلبك شيئا ليس موجودا، لم يخلق في قلبك الهدى، لم يخلق في قلبك الإسلام، ولم يوجد في قلبك هداية، وإنما يهديك بداية الدلالة والبيان والإرشاد والتقصير والتشجيع، إنما هو يحث ويحث ويهدد ويثير الفطرة الكاملة. إنما الفطرة قد خلقها رب العالمين في قلبه، في قلب المسلم والكافر، وما مهمة الرسل إلا التهييج، يهيئها الفطرة ويفكرها بالله فتتدبر. رد الرسول تمام على الإذاعة، فإذا جاء السياق قتلت، فمستحيل أن يوجد رجل مضبوط على إذاعة مثلا أم كلثوم أو إذاعة الكفر، مستحيل أن يطبق لا على معصية ولا على كفر، إنما يطبق على الإسلام الصراحة. فلو أن مولود ذلك لأبوين بوذيين ولد وتركوه بالجهل حتى كبر وشب، لكبر وشب على الإسلام الصراحة. هذه هي الفطرة، عدم تدخل المحتويات الخارجية، وهذا هو الفرق بين الفقير والكبير، الفقير والكبير. نذكر ان طبعا الفقير يقتبس من ساعته بغير محتويات، لكن الكبير تؤثر فيه المسجد او المحتويات الخارجيه ولم يميز حتى يؤثر فيه المحتويات الخارجيه. اما الفقير فهو على الفطره، يعني على السلامه الاصليه اللي هو على التوحيد الخاص، فيأتي دواعي الصلاة الأدوات، والأدوات هنا إنما تقوى على سبيل الأغلبية، وإلا فمن الناس من يكثره غير الأدوات، معلمه شيخه يعني الرجل المعصب عنده مدرسته وسائل وعلاجه، إنما الأدوات اللي في الغالب إنما يولد الولد بين الأدوات، يهودانه يرخصانه ينجسانه ولم يكن يسلمانه. لماذا لم يكن فأبواه يسلمانه أو يسلمانه؟ لأن الفطرة هي الإسلام، فلا تحتاج أصلا إلى تدخل فقط إلى تفسير، تحتاج إلى رجوع وإنابة، لعلك تعبر إذا نظرت إلى قوله تعالى مرة أخرى. وإذا أخذ ربك من بني آدم من صدورهم ذرية وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قال بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقول إنما أشرك آباؤنا الأولون وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا كما فعل المبطلون وكذلك لنفصل الآيات لعلهم يرجعون إلى أي شيء يرجعون؟ يرجع إلى ما هو مستقر في حكمته إلى ما هو في دليل لك هو المطلوب. ارجع أنا إلى الله عز وجل والجنة كما في الآية الأخرى فاقم وجهك فيه حديث فطرح الله الذي فطر الناس عليه يعني هو مش مفطور على الإسلام فقط لا ده هو مفطور على الإسلام وعلى كره الشرك بمعنى كلمة أنيس يعني بعيدا عن الباطل هو يوم ولادته يظهر الكفر ويظهر الشرك ويظهر المعبودات لغير الله ليس على الدين فقط على الدين أليفا نائلا عن الباطل معرضا عن الباطل نائلا إلى الله عز وجل إلى الدين فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله الذي فطر الناس والألف والنبع الاستقراء يعني جميع الناس المؤمن والكافر الفضل والثابت فطرة الله التي فطر الناس على الله لا تبديل لخلق الله بذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون منيبين اليه والانابه هي احتياج اليه والرجوع اليه بسرعه انابت النجوم الى اوكارها اعتاد الوقت ثم بعد ذلك طاف في النهار ثم عاد الى وقته فالانابه الرجوع بسرعه الى شيء اعتاده وانت من تتحدثه انك قد اعتدت لله الفطره من الذي سافر عليه السلام الست بربكم قالوا بلى به ثم ينبغي وارفع عن الميثاق الاول فالميثاق الثاني هو فطره مكمل ومقدر ومؤكد وهو من المقتضيات وهو اثر للميثاق الاول يعني الميثاق الاول هو في عهد الله والعباد الثاني هو الفطره هما ميثاق واحد هما ميثاق واحد منيبين اليه يعني كل مطلوب منك انك تشرك فقط مش مطلوب منك انك تخرج في ناس تغرب او الرسول يغلب فيك الاسلام او يهديك او لن يهديك لا انت ايها المسلم كانوا يا ايها الكافرون جميع الناس على هذه الارض الاسلام في قلوبهم يوم ولد لكن الذين انتم منهم لم تكن الفطره على فطرتها لان الشيطان اخذ على نفسي اعدم ولآمرنهم فليغيرن خلق الله خلق الله خلق الله ثلاثه حنفاء فاجتالتهم الشياطين عن دينهم وحرمت عليهم ما حمل الله عز وجل لهم ومنيبين اليه يحذرون اليه منيبين اليه واتقوه واقيموا الصلاه ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون واذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين اليه ثاني الاداره وثالث حتى المذهب الكافر اللي يقول لك هذا الدين انا لا كافر بالفراق ولا كلب فطره ولا انكر وجود الله فقط ذلك الدين وجحلوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعيوبا فلنكفر استيقنة ذلك هذا مقرر في فطرته ولذلك عرضه لنفسه عرضه لفتنه لكي نرجع كل العلم يوم ما وجد رجع نفسه ولذا نفس الناس نفسا دعا ربه مش ابتداء خلاص تاب وتاب وتوجه الى الله قبل عقلا دعوا ربهم المريدين لرجعوا رجعوا اليه لان شيء يرجعون للفقره الاولى ولذلك مهمه الرجل التسجيل فقط ذلك فتذكر انما انت الخير وانما تدل على الحق يعني مهمه الرسول صلى الله عليه وسلم محظوره في التدبير مش في انشاء الايمان ولا في غرق الايمان في القلوب ولا في الهدايه انك لا تعرف انما عليه بفضل عن البيان وتدبير الفطره وايقاظ الفطره وتغطيه الفطره دعوا ربهم المنيبين اليه هكذا يظهر هذا الكافر الرسول صلى الله عليه وسلم انما جملته التدبير فتفكر انما انت مدرك لست عليهم بمسيطر وما أنت عليه بالإخبار. فذكر النفع بالذكرى وانظر إلى آلاف التذكر والذكرى وذكر في القرآن الكريم افهمها بهذا لعلهم يتذكرون لعلهم يرجعون منيبين إليه منيبا إليه إلا من يريد وما يتذكر إلا من يريد. الأمر كله إلى المفروض في أي شيء فالرجوع إلى المستقبل في الإنابة إلى الله عز وجل في التذكر بما هو مقرر ويتشرع وتكون عقيمة المهمة في الأبدال والأخرى. إلا أن الإسلام جاءوا هذه الفترة الكريمة فوقعوا على الأخير يوم السابع أو في يوم معين الأرضيين والتعليم والتهويل والتوطين والتلبيس. لماذا تطلبون؟ لماذا لا يتركونه؟ لا لو تركوه لخرج حديث المسلم لكن إذا نخلص واحد مثلا مسلم ثم نخلفه أو نسلمه أو نكلمه إنما هو حديث مسلم بخلقة الله عز وجل له. لهذا معنى الفطرة الطبيعة السليمة التي لم تشد بعيد الحالة التي يكون عليها كل موجود أول خلقه حالة أسوأ التي فطر الله الناس عليه. بعض الناس يعتقد إن الفطرة دي ورد غير يقول لك ده الفطرة يعني الشكل ضعف الشكل مسلم روح الناس صوفي ضال رافضي ناس بهاء قبر الرجل ناس وهكذا يهودي نصراني يهودي. لا الفطرة ليست ورقة الرضا بل بتاع الفطرة يعني شكل ورقة هذا خطر إنما الفطرة هي الدين فطرة الآخر وجهة الدين حنيفة فطرة الله الذي فطر الناس عليه الأموال ذلك الدين الخليفة كل مولود يولد على هذه الملة. إذا الفطر إنما يأتي بعد ذلك والمعاصي تأتي بعد ذلك. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم لكي يربط بين طب الأبدان وطب الأديان فإن طب الأديان يحتوي حذو طب الأبدان حذو الرزة بالقدر. طبعا دخل في الأديان مسألة أخرى أنت مضطر قلبا وإنما أتكلم عن القلب اللي هو الروح الخليفة الربانية مش القلب اللي هو الرزة اللي هو في الأذان الأيمن والبطين الأيمن والكلام العقل الصلوبة هي لا إنما أتكلم عن الوظيفة الربانية التي هي مبدأ الإيمان والكفر القلب الذي يحتمل على الفؤاد والنفس. الفؤاد ألا وهو الجزء الذي هو مسؤول عن الإطلاق الذهني والمعرفي والعقل وأيضا النفس الذي هو مسؤول عن المحبة والإرادة والانقياد وما يتدخل الا ام الالباب فالفؤاد واللب وهذا القلب انما هو ايضا في الصدر ولكن تعمل قلوب التي تصدر. اذا القلب ايضا هو في الصدر لكنه غير من غير الله عن قلبه. لكن لكي يفهم المعنوي فليضرب له مثالا تفسيره. قال عليه الصلاه والسلام كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء. هل تحسون بهيمة جمعاء؟ البهيمة الجمعاء الكاملة السليمة ليس فيها عيب ولا نقص. والبهيمة الجدعاء هي التي جدع ربها جدع ربها قطع منها قطع. هذه التي قطعنا نحن عضوا منها يوم ولدت كيف ولدت؟ ولدت على السلام ولدت على الجمال ولدت على الفطرة اللي هي فطرة البدن لأن الفطرة أيضا فطرتان فطرة القلب وفطرة البدن وكلاهما تغذي الأخر. يعني القلب مقدور على معرفة الله عز وجل ومحبته وإيثاره على المخلوق مقدور على الإيمان باليوم الآخر مقدور على تحسين شرع الله عز وجل وأنه آمر الناس مقدور على أنه لا رب إلا الله ولا إله غيره سبحانه وتعالى. هذه فطرة البدن. البدن أيضا مقدور على محبة ما يجمعه ودفع ما يضره. الطفل الصغير يوم يولد من الذي علمه أن يلتقط في البول؟ من الذي علمه أن يلتقط اللبن؟ يعني مسألة انتفاض اللبن ويحرك شفتيه ويبتلع هذا الأمر عظيم جدا لو تعلمت فيه. من علمه ذلك؟ إنك تبقى صلوات كثيرة عشان تتعلم يمسك الشيء بيدك فلا تستطيع، لا تستطيع ان يمسك شيء لانه لم يقدر على ذلك، لكنه قدر على استقامة الصدق وعلى الفقه. واذا اعطيته شيئا مرا لفظه، واذا طلبته بكى. من الذي علمه هذه الفرائض؟ انها فطره الله عز وجل، لكن بفطره البدن. فطره البدن في مقابلها فطره القلوب، معرفه الله عز وجل وبغض الشرك والكفر. وكما ان فطره البدن قد تفطر بعدك ان كان مقبلا على اكل ما ينفعه، شرب ما ينفعه، بابتعاد عما يضره، مقبلا على اكل اللحوم واللبن والحلوى، ناثرا من اكل المر او اكل السموم. قد تفقد هذه الفطره بعد ذلك بسبب التربيه السيئه، حصل لها فتى زي النبات تناميه الصخر الى ذره الصخر، والله وضعت لها السماد نمت وترعرعت ربت عليها نفسها، خلاص فسدت وهلكت وتركت. فكذلك الفطره تفقد، فيصبح الرجل الذي فسدت فطرته بدنه يحب اكل الطيب. انا ترى رجلا او طفلا ياكل طيب، هذا الطيب ده واحد ثاني ياكل الفطره، واحد ثاني ياكل الاكل الحشيش، واحد ثاني ياكل امور معينه منها من الراس وهو يعرف انها تضره، انه لم يفطر على ذلك ابدا ولكن فطرته قد فسد ذلك. فاصبح يقبل على ما يضره وينكر مما ينفعه، بعوف اللبن، بعوف العسل، بعوف الدواء. سبحان الله، هذا ليس من فطرته ولكن الفطره قد فسدت. وليس معنى هذا انه مولود بحكم ما له. فكذلك الفطره القلبيه هو مقبول على التوحيد والاسلام قائم، وانما ابواه بعد ذلك هما اللذان افسدا هذه النقطه بالتعليم والتربيه. فاصبح بعد ذلك لا يطيق ان يحلم بالاجر، لا يطيق ان يفعل العبادات، واصبح انشرح قدره بالكفر. واذا ذكر الله وحده اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره، اين هذا من الفطره؟ نقول الفطره موجوده ولكنها فاسده. فالجسد المريض، الانسان مثلا اللي عنده الكفر جسده مريض، فجسدك يكمل على اكل الكفر ويلتذ باكله رغم انه يضر. لماذا؟ لان فطرته فاسده. وإذا ذكر الله وحده اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستكبرون. لماذا؟ لأن فطرتهم قد فسدت. إذا فلم تجد مخلوقا يخلق على وجه الأرض إلا وقد فطره الله على فطرة القلوب وعلى فطرة الأنداد. حنيف المسلم كما تولد البهيمة، بهيمة جمعاء كاملة سليمة أخرى، ثم بعد ذلك تأتون أنتم وتتبعونها. فيأتي الرجل فيفسد هذه الفطرة على ولده، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذا أردت أن تربي هذه الفطرة فهذه مهمة أنت يا أفضل، وهي مهمة الدعاء إلى الله عز وجل، وهي مهمة أولياء الأمور. مجرد مرونة السجن اعلم أنه كما دعت الناس مولود على الفطرة، إذا مخلوق على القرآن الكريم فبأي شيء يمثل الجسم السليم؟ إن قسم الأديان يحتذي حذو قسم الأديان، قسم الأديان تمام. إذن الجسم إنما يقوى على اللبن وعلى اللحم وعلى المغذيات، فكذلك الفطرة تقوى بجسمه وتزال بجسمه. إذا أردت أن تقوي فطرة ولدك بل وفطرتك أنت، فقويها بالتوحيد، بالإيمان، بالطاعة، بالرجوع إلى الله عز وجل، بالعبادات. فبذلك يقوى إيمانه ويتضعضع وينمو هذه الفطرة التي فطرت عليها. وأزل عنها الموانع، لأن الفطرة حنيفة، يبقى لا بد من إزالة الموانع والرام والأوساخ التي تراكمت على القلوب حتى حجبت نور الفطرة، حجبت نور الفطرة تماما، فأصبحت مظلمة لا يقل إليها نور الوحي ولا تستطيع أن تهتدي بنفسها. أول الفطرة وقعت في هذا الحال من الضعف، والله عز وجل هو أرحم الراحمين، ولم يكن إلى أنفسنا ضعفة عين، أرسل إلينا الرسول ليذكرنا فقط، إنما أنت نذير، فذكر إن نفعك الذكر، فذكر إنما أنت مذكر،
إن في ذلك لذكر القرآن والرسول والوحي والرسالات ما هي إلا تذكير فقط بالفطرة، فالفطرة مغطاة بأرجاف والأرجاف والدلع التي وضع عليها الكفر والشبهات والشهوات. إذا فلا بد أن تغذى الفطرة من جديد وأن يزال عنها ما أفسدها وما أخذ عنها نورا. فإذا جاء الرسول صلى الله عليه وسلم فإن كانت الفطرة لم يؤثر عليها بشيء، فالقرآن من المسلم الإنسان بغير تردد وبغير تلجس كما فعل التصوير بغير فضل، مجرد أن سمع آل لحوم. وكمثل هذا الرجل ورقة رضي الله عنه ورقة، هو من الخلفاء، الخلفاء فطرته الكريم لم يستطع الوالدين ولا المجتمع أن يغير الفطرة، وكحالة النبي صلى الله عليه وسلم قبل فترة إليه مجرد يأتي واحد تمام ليس هناك عوائق ولا موانع ولا عوارض تأتي ولا تأثرات تاريخية، يعني باقية على فطرتها على أصلها بغير تدخل ولا تأثير. أما إذا جاء الرسول وقد تغيرت هذه الفطرة واتفقت وعليها هذه النظرة، فإن أراد الله عز وجل بك رحمة وصدق الهداية وأزيلت عنك الموانع وقبلت دين الله عز وجل، وعند ذلك ينفعك الميثاق الأول، ينفعك الميثاق الأول وهو في الفطرة واللي هو في عهد الثورة يوم عقد عليك العهد والميثاق بكل بأبي ثلاث. وأما إذا سبقت لك من الله الشكر فعندئذ فكادة وصارت فطرتك وقلبك بريئا لا يقبل الحق وإنما يقبل على ما يضره، ويترتب على ذلك أعظم الآلام في الدنيا والآخرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هكذا أقام الله عز وجل على عباده المرافق الثلاثة، الميثاق الأول في عهد الثور ونحن في صلب أبينا، الميثاق الثاني أنه ما من موجود يولد إلا يولد على فطرة الإسلام، الميثاق الثالث الرسل، رسلا مبشرين ومنذرين لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. هذه الأمور قد جمعها الشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي في منظومته الطيبة رحمه الله، وهو يبين هذه الأمور، أن الله عز وجل لما تبرع عن آدم وعن الميثاق فقال: أقرب الذين قد مضى من ظهري آدم ذريته كالسلف، وأخذ العهد عليه نفسه لا رب معه بحق غيره، وبعد هذا رسله قد أرسله له وبالحق الكتاب أنزله لينذروهم ويبشروهم ثم بذا العهد يذكروه، فمن يصدقهم بلا شقاق فقد وفى بذلك الميثاق، وذاك ناج من عذاب النار، وذلك الوارث عقب الدار، ومن بهم وبآيات الإله كذب ولازم الإعراض عنها والربا، فذاك ناقض كلا العهدين مستوجب للخزي في الدار. هناك بعض الشبهات والشكوك والإشكالات التي تقرأ لدارس هذا الباب، الكلام هنا خاص بطلبة العلم. أولا يرد بعض الإشكالات على الميثاق حيث قال تعالى: وأخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، يقول لك المقصود بهذا الميثاق هو الفطرة، يعني مفيش إخراج للذرية من ظهر آدم ثم استلقاؤهم ثم تكريمهم ثم إقرارهم ألست بربكم قال شهد، هذا ذهب إليه بعض الناس. لماذا؟ قال أحاديث ضعيفة، وقال الآية تتصل وإذ أخذ ربك من آدم من ظهره ذريته، وإنما قال من ظهره ذريته. إذا المقصود الفطرة فقط من ظهورهم ذريته، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا هذه شهادة حال وليس شهادة مقال وكلام، جلدت هذه الفطرة. لكن جمهور واهل العلم جمهور المفسرين بل اسحاق بن راهويه رحمه الله نقل الحكمه وايضا ابن الانباري نقله الى ذات يعني نقل ذلك عن مذهب اهل الحديث وقراء اهل العلم كلام الشيخ الالباني وكلام الشيخ الحسن ان هذا هو المذهب الصحيح لا شيء غيره وانه قد يصل الى مرتبه التواتر المعنوي وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم يعني من آدم وإذ أخذ ربك ذرية آدم من ظهر فلماذا عدل عن ذلك؟ قال المفسرون لأن آدم معلوم لدى الجميع أنه قبول كله أبو الجميع وإنما يحتاج إلى ذكر ما بعده إنما مثل آدم عليه السلام وأبوته هذا أمر مقرر عند الجميع وكأن المعنى وإذ أخذ ربك من آدم ذرية من ظلم ثم أخذ بعد ذلك الذرية من ظهور الذرية وهكذا نسلا بعد نسل نسلا بعد نسل على نحو ما يتوارثون به في الدنيا الأولاد يأخذون من آبائهم والآباء من آبائهم على هذا التأثير من ظهورهم ذريته وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا فلا فهم إذا الآية ليس فيها أبدا ما يقتل هذا المعنى الصحيح لأنه مقرر في الأحاديث الصحيحة بل وفي إجماع السلف ولا التفات إلى من قال بعد ذلك أحاديث ثابتة أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين أنه قال لأخر أهل الشارع آدم قد أخذت عليك وأنت في ظهر أبيك آدم أن لا تشرك بي وقوله أخذ الميثاق من ظهر آدم في أعمالنا أو معاصي أخذ من ظهره كما يؤخذ من مصر إن الله أخذ ذرية آدم من ظهر يعني أحاديث تبلغ مبلغ التواتر وإليه ذهب الجنة والصحابة رضي الله عنهم أجمعين إذا فالميثاق الأول ميثاق صحيح ولا يخالف ابدا الميثاق الثاني ولا ينبغي ان يوجد تعارضا بين الميثاق الاول وبين الاخرى فهذا الميثاق وهذا الميثاق ونحن نحتاج الى الجمع لا الى التوضيع اما قوله ان الاحاديث ضعيفه فقد اجاب عن ذلك الالباني رحمه الله بان الاثار منها ما ثبت في الصحيحين في الحديث الاول ومنها ما ثبت في غيره أما أخبار الصحابة فلا تقوى أسانيدها مما قال لكن إذا ضم بعضها إلى بعض فقد تصل إلى مرتبة التواتر المعنوي خاصة فيما اتفقت عليه الرواية أن الله عز وجل أخذ بني آدم من ظهر آدم ثم أشهده على أنفسه ملك بربه هذا القدر متفق عليه بين الروايات فهذا أمر مقرر لا ينبغي الحدود عنه أبدا أما إذا أثبت الشيء وأنا لا أذكر هذا العهد والميثاق وأنا نسيت هذا ليس بحجة كم من رجل يعقد عقدا وينسى ثم يؤتى بالشهود ويؤتى بخطه ويؤتى بالموت تماما وهو لا يذكر أيضا فهل قال إن نسيانه للعهد يبطل الميثاق يبطل العقد لا فالنسيان هنا ليس بحجة طالما أنها قامت عليه الأدلة الشرعية وهنا جاء المعصوم صاحب المعجزة صلى الله عليه وسلم وذكر الله عز وجل جلائل وحدانيته في كل أمة وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يشهده الجاهل ثالثا الفرع مخروجة في قلبه إذا فكلمة إنك أنت نسيت هذه أصلها رب العالمين أن تقول إن يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين أوعد بها كلمة إياك أن تتفوه هذه لأن الله أصلها أنت تحتج بالتسليم تحتج بأن مثلا الكافر لجاء مكافر واليهود وجد أباه يهوديا تحتج بشيء أصله الله إذا فأنت في النار إياك أن تحتج بمثل هذا الكلام التافه الذي قد أدخله الله عز وجل بما هو مفروض ومفروض في فطرة العالمين جميعا. فعدم ذكرك لذلك لا يحصل العهد ولم يكن. الشبهة الثانية، هل هناك تعارض بين القضاء والقدر وبين الفطرة؟ يعني مثلا الولد الذي قتله الرسول عليه السلام، جاء في الحديث انه طبع يوم طبع كافر، وموسى عليه السلام يقول له اقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. نفس زكية فظيعة لم تبلغ الخلق، اذا فهي نفس زكية صغيرة. انكر عليه موسى عليه السلام وجاء في الحديث طبع يوم طبع كافرا. ايضا القضاء والقدر الذي درسناه قبل ذلك وسنتركه ان شاء الله فيما بعد، ان الله عز وجل فرق بين العباد، فريق في الجنه وفريق في السعير. كتب عن الكافر الكفر ولم يظلمه بذلك ولم يجبره عليه، انما قضاه وقدره. وكذلك قضى الايمان على المؤمن بفضله، فمنهم الشقي والسعير، وذا مقرب وذا قريب، لحكمة بالغة القضاء يستوجب الحمد على اقتضاه سبحانه وتعالى. إذا فإذا كان الله عز وجل علم الكافر وكتب عليه الكفر، فكيف يقال ما من موجود يولد إلا ويولد عليه الصلاة؟ كيف نجيب عن هذه الشبهة القوية التي تزلزل القلوب الضعيفة فعلا؟ طبع يوم طبع كافرا واخر الكفر، سبق فرغ ربكم من العباد، بل فرغ من مقادير العباد قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنه وكان عفوا على الله. اذا فما معنى الفطره؟ كيف يولد على الفطره ولا تعارض بين الامرين؟ فان الغلام الذي قتله الخضر عليه السلام طبع يوم طبع كافرا، لا معنى الغلام. الطباع يعني الكتاب، الطباعة يعني الكتاب، يعني كتب يوم كتب ومتى كتب؟ هل كتب يومئذ أم كتب قبل ذلك؟ يعني هو في القضاء الأول، في القضاء والقدر في الأجل كتب كافرا، فهذا هو القضاء والقدر. ونحن نسلم به أن الله عز وجل علم أنه سيختار بعد غلوه وبعد قيام الفصلة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. علم الله أزلا أنه سيختاره فكتب عليه بعلمه للمستقبل واستكشافه لما سيكون، فطبع على المرسول كافرا كفرا وقدر. لكن يوم ولد، يوم ولد ولد على الفطرة وعلى الإسلام، جهاز مربوط على ساعة القرآن الكريم. ثم بعد ذلك لما علم الله عز وجل انه سيختار فيما بعد، سيختار باختياره، فمن جاء فليؤمن ومن جاء فليكفر، في فله اختيار عند ذلك، فهذا لا ينافي الكفر، فلا تنافي ابدا بين ان اولاد الكافرين قد ولدوا على الفطره والاسلام الصالح، ومع ذلك فعلم الله ما هم عاملون، علم ما هم عاملون قبل ان يخلقهم، وسبحان الله العظيم. نسال الله تبارك وتعالى ان يفقهنا في ديننا، وان يعلمنا ما ينفعنا، وان ينفعنا بما علمنا، انه ولي ذلك والقدر. مساله الاشياء يتعلق فقط بمساله الميثاق والفطره والرسل، يعني فيما تكلمنا فيه فقط، الأسئلة تكون في هذه الأبواب فقط، فليتفضل. المشاهد نعم، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. لماذا؟ لا، ليس المقصود فمن يكفر انه كان كافرا، وانما هذا هو الطاغوت. فالآية ليست قبرا، وانما هي امر قبر، بفرق القبر والامر. افهم معنى الشبهة ومعنى الجواب. ليس معنى في الآية أنه كان كافرا فنحن نطالبه أن يخرج الأمر من الكفر ثم يخرج ليس معنى الآية خبر أنه كان كافرا ثم بعد ذلك يأتي الإسلام ليس خبر وإنما قال طلب إلا أنه طلب بهذا نحن المشركين على أرض الواقع للنبي عليه الصلاة والسلام على هؤلاء يدعوهم إلى الله عز وجل وكانت قد تغيرت فطرته فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه اجتالته الشياطين وحرمت عليهم ما أحدث لهم وأمرتهم أن يشركوا به ما لم ينزل به سلطان إذا فهذه الآية لنا هي طلب تطلب من هؤلاء الذين تغيرت فطرتهم تغيرت لا أقول تبدلت فطرة الروح إنما تغيرت وغالت عليها الأخبار والأخلاق فمطالبونهم بأنهم يرجعون إلى الله أن يكونوا بهذه التراويح وأن يرجعوا إلى مصطفى الفطرة اللي هو يشعر بها يشعر بها إذا نفسه مرة نجا إلى الله وحده لا شريك له والله تعالى الحمد لله رب العالمين أمر النبي الله عز وجل نوح رب لا تدع على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تدعهم يضل عبادك ولا يملك إلا فاجرا كفارا هذا لا يملك الفقراء أبدا لماذا؟ لأن مسألة الفقر أمر المقرر بغير إله لا من موجود إلا يولد على فأبواه يهودان أو ينقلانه أو يمجد الإبرة لا يكون رب لا تدع على الأرض من الكافرين سيارا إنك إن تذرهم يعنون يقول عباد رب أبواه يهودانه أو ينقلانه أو يمجدانه وليس معنى الآية لا يلف إلا فاجر كفار يعني ساعة ولادته مش يعني ساعة ولادته يونس وبطره به فاجرا كفارا لا إنما الآن يظل عباد أبوه سوف يظل وهو سوف يتبع أباه يعني زي الضغط اللي هو الحديث من النهاية قضي على ما قضي كافر يعني لبعد التكليف أما هو فقد ولد على الفطرة وهذه حجة الله على جميع يعني إن المشكل عليك شيء في هذا الباب فرج إلى المشكل ارجع إلى المشكل يوم ترجع على قلبك شبهة ارجع إلى المشكل فأخذ ربك الدين حنيفا فطرة الله التي فطرت لا تعلم لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا أعلم ما من مولود بحديث الصحيحين إلا يولد على هذه الملة فأبواه التغيير يأتي بعد ذلك فإذا ورد من الخالق هذا المحكم فرقي متشابه للمؤمن يعني إياك أن تترك محكم ويقول لا لا ممكن واحد يقول الكتاب الواحد يقول المسلم لا هذا مرفوض 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 حجة الله في قلب جميع الناس لكن الفقر يعني باعتبار من الآية باعتبار فتح يختاره بعد ذلك والله تعالى الحمد لله رب العالمين هذا هو الخير هذا من رحمة الله عز وجل بالتبعية فأراد ربك أن يبدلهما ربهما فأراد أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب من رحمة الله عز وجل إن لو ترك هذا الدولار وقد طبع يوم طبع كافرا هو مسلوب في بطن امه اللي هو يوم تنادى له الملك وامر بكسبه اربع كلمات ادبه ورزقه وعمله وشقي كتب في بطن امه انه شقي انه شقي فطبع يوم طبع في بطن امه شقي كافرا وتداركته رحمه الله عز وجل فقتل له قضيه من ظهر ادرى لم يدرك وفي حديث فمن مات قبل ان يدرك النفاق الاخر ينذركم به ومن بلغ نصف البلد لم يجري عليه غلب التكليف فمن رحمه الله ان الغلام الاول يقتل صغير فيدخل الجنه والغلام الثاني أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما به، فيبلغ ويدخل في الإسلام، وبالتالي نجا الأول بعقد الله ونجا الثاني بفضل الله عز وجل. وهنا يأتي السؤال الخطير، كيف يتغير ما كتب في المؤمن أم؟ لقد كتب شقي فكيف لا تملك الشقاوة؟ هذا من أدق الأبواب، وكنا قد سبق أن تكلمنا عنه في القدر والقدر في باب قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده علم الكتاب. فالله عز وجل قدر كتابين، الكتاب الأول النوع المحفوظ، وهذا الذي لا يتغير منه مثقال ذرة، وعنده علم الكتاب أصل الكتاب لا يتغير ولا يتبدل أبدا، وهو مطابق للواقع تماما، ما رفعت يدك إلا وقد كتب ذلك، ما تكلمت ما أكلت ما شربت، ما من ذرة تتحقق في الكون أو تسكن إلا بعلم الله، وقد سبق ذلك في اللوح المحفوظ يوم جرى به القلم. قال اكتب، قال ولا اكتب يا رب، قال اكتب ما يكون الى يوم القيامه. فهذا هو الوضع المطلوب. والكتاب الثاني هو ما يكتب في فضل الام ولا يكوى به المدى، يامره الله عز وجل، يامره ربه، مش يلتف من الله المحفوظ، لا يؤمر، يؤمر بكتب اربع كلمات، الادب، اللذ، العمل، شقي او سعيد. هذا الامر لا يشترط ان الله يكون كتاب مكتوب، بل يقول الله عز وجل للملك اكتبه شقي، لكن لم يقل له هو مكتوب شقي، انما قال اكتبه شقي، اكتب عمره 20 سنه، اكتب رزقه ضيقا مثلا، ثم بعد ذلك يفعل اعمالا تؤدي الى سعه الرزق. فيغير الله عز وجل المكتوب في بطن الامه، يغير، فبعد ان كان عمره 20 سنه أبدها الله له 60 سنه. فهذه السكون هي المطابقه لما تذكرها، يعني بعد التغيير تجد انها مطابقه لما في اللوح المحفوظ، ايضا شقي او سعيد، هو في اللوح المحفوظ شقي سعيد، لكن الله عز وجل قال اكتبه شقيا، ثم بعد هذا من القدر المعلق، معلق باسبابه. فبعد ذلك يقول او يفعل او ان يراه رحمه الله عز وجل فينقل الى كتاب الشقاوه واعتبار السعاده منه في ايه؟ مش اعتبار اللوح المحفوظ، اللوح المحفوظ لا يتغير ابدا، وانما الاعتبار نحن له الملك. فينقل هذا الغلاف من دار الاختيار، من كتاب الاشياء الى كتاب، الى كتاب الصحابة كما قال تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فالمحو والإثبات فهو يقول لما في أيدي الملائكة باعتبار علم الملائكة، الله عز وجل ذلك أعظم الفائدة، أعظم الفائدة بالنسبة للملائكة، الملائكة ترى وتسمع، ترى وتسمع، تطلع على ما أطلعها الله عز وجل، تستمع إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام إن صلة الرحم تزيد في الأمر، تزيد في الأمر، وهي قد رأت الملائكة إن تمسوه نصف 20 جنيه في يوم، ثم إنه وصل رحمه، فأمر الله عز وجل الملائكة أن تكتب 20 جنيه في يوم، فتزداد الملائكة تصديقا لله عز وجل. فإذا اطلعت على ما في اللوح المحفوظ إنها أصل كانت مكتوبة في اليمين، فما حال اتباعها الجنسي؟ لا شك أنه يزداد ويزداد، وسبحان الله العظيم حكمة بالغة كما تغني النذر عن هؤلاء الذين قامت عليهم الحجة بكل بيان، في الميثاق الأول وفي الميثاق الثاني وفي ميثاق الأنبياء والرسل، وسبحان الله العظيم. الحمد لله رب العالمين فيما يتعلق بأولاد المشركين، هل هم واقفون تحت الاحتضار يوم القيامة أم هم من الناجين؟ طبعا أولاد المشركين مع أولاد أهل العلم الخلاف في المسألة المعتبرة، فمنهم من قال هؤلاء من الناجين لقوله صلى الله عليه وسلم إن خياركم أولاد المشركين، إن خياركم أولاد المشركين، ثم قال ما من مولود إلا يولد أولاد نسل شيء، ذرأها الله عز وجل إلا وكذون اليوم دون على القدرة حتى أما تزال عليها حتى يبين عنها لسانه أو حتى يحرف عنها لسانه أو حتى يعكر عنها لسانه ثلاث روايات أو ثلاث أحاديث مختلفة فقال له على القدرة في القدرة الجنة غير مقل وبعض أحاديث قال له القدرة فحديث الاستواء الذي أذكره أن الاستواء الذي يقع على ثلاث على أربعة قرارات يختبر الله عز وجل كما قال في الحديث الصحيح أربعة يحتجون إلى ربهم الشيخ الهرم ورجل مات في الفترة ورجل أحمق الرابع ورجل الأخر الأربعة يحتجون يوم القيامة فأين الحديث الذي قال لأولاد الرجل تحرون يوم القيامة لكن وراء الحديث الله أعلم بما كانوا عاملين إن الله عز وجل خلق لأهل الجنة أناسا وخلق لأهل النار أناسا فقد يستدل بهذا لكن المسألة على العموم الخلاف فيها مستمر والله تعالى أعلم بالصواب ولعلنا نتعرض لها بشيء من التخطيط في أبواب القرآن والقدر إن قدر الله عز وجل الحمد لله رب العالمين قوله تعالى لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون يعني كلام شيخ الاسلام رحمه الله في مثل هذه المواضع وليس في خصوصها انه يحمل الكلام على العموم ولكن اكثر الناس لا يعلمون ولم يقل كذا وكذا وكذا لكنه يبين ان العلم المنفي هو العلم الناس يعني قد علموا علما قامت عليهم به الحجه والا فلو كانوا علما من العلم اصلا نقل به لاهل الفطره وما كنا معصومين حتى نبعث وقوله في كلمه ولكن اكثر الناس لا يعلمون ليس معناها نفي العلم مطلق العلم لا يعلمون شيء بالضياع ده مقصور عنه قال الكثير في القدر يوم القيامه يختبر يوم القيامه ويمتحن لكن العلم المنفي هو العلم النافع يعني علموا علما قامت عليهم به الحجه هذا العلم لم يفيدهم شيئا علموا حقيقه الامر وعلموا ان الرسول قال علموا بها لكن جحدوا بها بالسنه واستيقنتها انفسهم علموا علما ضعيفا لم يستطع هذا العلم ان يقاوم الاثرات الخارجيه الاغراءات فتنة الشبهات والشعارات كيف تقديم واترك الاغراءات واترك هذه الامور واترك الاسلام او مقدم عليه تاتي الشبهات وتاتي الشهوات وياتي ثقه للواقع المهير ان ينتقل الانسان من دين الى دين فتاتي هذه الامور والعلم ضعيف لكن موجود موجود بقدر ما تقوم عليه به الحجه لكنه لو كان علما كاملا لوجد مقتضاه ولا لا بد ان تتامل الى المعنى فقه القلب القلب يتكون من جزئين كما قلت شيخ الاسلام الجزء العلمي والجزء العملي يعني الفؤاد واللغه الفؤاد هو المسؤول عن المعرفه مسؤول عن المعرفه والله قال في موضوعه امهاتكم لا تعلمون العلم التخطيط لا تعلم ناقلهم لا تعلمون شيء لكن الفقر موجود وجعل لهم السمع والابصار والافئده وسائل المعرفه السمع والبصر والسؤال الجزء المسؤول عن المعرفه عن النشاط الذهني واذا وجدت المعرفه فلا بد ان توجد مقتضاها اذا كانت معرفه النافع قال انك عرفت وعلمت ان الله موجود وانه رزقك وهو الذي رزقك فلا بد من وجود محبه لله عز وجل محبه فطريه اراده وهذا هو عمل القلب وهذا هو اللب فاذا صح اللب ولم يتعرض للمرض وهل الجزء العلمي والجزء العملي قد يمرض ايضا الجزء العلمي تاتي فيه الشبهات الجزء العمل تأتي فيه الشهر عارف مع مرحي او بيعمل عن جهر اللي هم اليهود والنصارى المغضوب عليهم والضالون، فهذا يعرف ولا يعمل بمطلق المعرفة، وهذا يعمل على جهر وعلى غير البصيرة. والصراط المستقيم بغير المغضوب عليهم والضالين، ان تعرف وان تعمل بمطلق المعرفة، ان يعطيك الله عز وجل الفؤاد والعرف. فإذا كان الجسم كاملا عندئذ يتفكر وتظهر هذه الأعمال ولا بد. أقول هذا القول واستغفر الله العظيم لي ولكم، والله تعالى.